أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. لم نزل في تذكر علاقة كفار أوروبا بالمسلمين في ما سبق من السنين. أول خطبة جمعة بالمسجد الأقصى كان استرجاع بيت المقدس من طرف صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة 27 من رجب سنة 83، فليكن لذلك التاريخ اعتبار. 27 رجب يوم كان فيه جود يستحق الله عز وجل عليه الشكر على مر الدهور والأعوام. سنة وقت صلاة الجمعة، لكن تعذرت إقامتها ذلك اليوم لضيق الوقت، ولهذا كان يوم الجمعة 4 شوال 8 يوم الفتح. رجب بعد شعبان شوال ازاي؟ هو اول يوم اقيمت فيه صلاة الجمعة منذ ان احتل الصليبيون بيت المقدس، وكان اول خطيب خطب في المسجد الاقصى هو القاضي محي الدين ابن زكي الدين. اما قاله هذا الخطيب بعد مقدمات الخطبة: أيها الناس، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبا من 100 عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ونذكر فيه اسمه، وإماطة الشرك عن طرفه بعد أن امتد عليها رواقه واستعمر فيها رسمه، ورفع قواعده بالتوحيد الذي فإنه بني عليه، وبالتقوى فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه، فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد عليه السلام وقبلتكم التي تصلون إليها في ابتداء الإسلام، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومقر الرسل ومهبط الوحي، منزل تنزل الأمر والنهي، وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر، وفي الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقربين، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته. فقال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعتقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. ولولا أنكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ولا يباريكم في شرفها مبار، فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية والوقعات البدرية والعزمات الصديقية والفتوح العمرية والجيوش العثمانية والفتكات العلوية. جددتم للإسلام أيام القادسية والوقعات اليرموكية والمنزلات الخيبرية والهجمات الخالدية، وجزاكم الله عن نبيكم أفضل الجزاء، وشكر لكم ما بذلتم من مهاجكم في مقارعة الأعداء وتقبل منكم ما تقربتم به إليه من مهراق الدماء وأثابكم الجنة فهي دار السعداء. فاقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها، وقوموا لله تعالى بواجب شكرها، فله النعمة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة. اعتمدت الإمارات الصليبية بعد استقرارها أكثر ما اعتمدت على فرق الفرسان الداوية والإسبتارية، كانت هذه الفرق بمثابة جيش دائم للممالك الصليبية بالبلاد الشامية، كانت إقامته بالقلاع والحصون والثغور، وقد اكتسبوا شهرة واسعة في محاربتهم للمسلمين ونالوا عطف واستحسان الشعوب النصرانية وملوكها، فوهبت لهم العطايا وحبست عليهم الأملاك والعقارات. وكان هؤلاء الفرسان يشبهون المرابطين من المسلمين، فهبون أنفسهم للجهاد ومراقبة العدو بالحدود والثغور، وكان لهؤلاء الفرسان زي خاص وأنظمة خاصة تشتمل على كثير من مبادئ الفروسية السائدة في تلك العصور وعلى كثير من مظاهر التقشف المسيحي. وكانت الفكرة الأصلية للانضمام إلى هذه الفرق والتطوع لمحاربة المسلمين والدفاع عن المسيحيين والأماكن النصرانية المقدسة. أما الداوية أو فرسان المعبد فقد نشأت ونظم قانونها منذ استقرار الصليبية الأولى، وقد صدر قانون أنظمتها ومبادئها سنة 1250 زمن بودوين الثاني. قد أسس هذه الفرقة جماعة من الفرسان الفرنسيين الذين قدموا إلى بيت المقدس في الحرب الصليبية الأولى، وأقاموا في عمارة تنسب إلى هيكل سيدنا سليمان بن داود فنسب إليه. الداوية يعني اسم إلى داود، بس هتبقى داودية مش داوية. ونظرا لما أغدق على هذه الفرقة من العطايا والهبات فإنها أثرت ثراء فاحشا، واتجه نشاطها من بعد إلى الناحية المالية الصرفة، فأصبح أفرادها صارفة لهم مصارف مالية لدى البابا وملوك أوروبا، إلى أن صدر قانون البابا حضر فيه وأبطل قانون هذه الفرقة من الفرسان التي لم تبقى لها صفاتها الأصلية وأصبحت لها خطورة. أما الإسبتارية فيرجع تأسيسها إلى ما قبل الحرب الصليبية الأولى، عندما طلب جماعة من تجار مدينة أبا نيفي الإيطالية من الخليفة الفاطمي المستنصر أن يسمح لهم بإقامة دير وبالمستان ببيت المقدس على أن يكون مأوى وملجأ للحجاج النصارى لإقامة العلاج أثناء زيارتهم لبيت المقدس. لكن تطور هذه الجماعة لما قدمت الصليبية الأولى، إذ وهبهم واحد كافر هبات عديدة، وكان رئيسهم بذلك يدعى جرار، فصدر قانون جديد في تنظيمهم، أصبح يطلق عليهم فرسان القديس يوحنا، وكانت لهم مشاركة قوية في محاربة المسلمين والدفاع عن المصالح الصليبية. عندما استرجع صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس تحول أفراد هذه الفرقة إلى مدينة عكا، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى جزيرة قبرص فجزيرة رودس التي استمروا فيها من 710 إلى 929. فلما استولى عليها السلطان العثماني سلطان سليمان القانوني خرجوا منها إلى جزيرة مالطة وصمدوا لمحاربة العثمانيين هجوماتهم في سنة 98 و700 ألف. استولى بونابرت الفرنسي على جزيرة مالطة في طريقه إلى مصر، وأخذ أمر هؤلاء الفرسان بعد ذلك شيئا فشيئا حتى انقرضوا. الصليبيتان الرابعة والخامسة، الحرب الصليبية الرابعة واستيلاء الصليبيين على القسطنطينية وإنشاء سلطنة لاتينية فيها، الحرب الصليبية الخامسة حصار دمياط واحتلالها، محاولة الصليبيين الهجوم على القاهرة وخيبتهم، وقعة المنصورة، الحرب الصليبية الرابعة. كان الخلاف مستحكما بين الكنيستين الشرقية والغربية، فالمذهب الكاثوليكي كان يسود أوروبا الغربية وعاصمته روما مركز البابا، والمذهب الأرثوذكسي كان يسود أوروبا الشرقية وعاصمته القسطنطينية مركز كنيسة آيا صوفيا التي فتحت وأصبحت هذه الكنيسة مسجدا عظيما في تركيا. وكنيسة روما تعتبر كنيسة القسطنطينية منشقة عنها، مخالفة للكثير من مبادئها المسيحية. وزيادة على هذا الخلاف المذهبي، فهناك خلاف جنسي، فالبيزنطيون يعتبرون نصارى الغرب رواسب للقبائل البربرية التي هاجمت الحضارة الرومانية، والبيزنطيون هم الذين حافظوا على ذلك التراث قدر الإمكان وصدوا كل قوة تريد الانقضاض عليه وعلى العالم المسيحي، سيما الزحوف الإسلامية. أما اللاتينيون فإنهم يزدرون البيزنطيين ويسخرون منهم، إذ كانوا رعايا للدولة الرومانية العظمى، وكان اليونانيون كما كانت بقية المشرق تحت الحكم الروماني اللاتيني وسيادته، وكان يسودهم اعتقاد أنه لن يستطيع مقارعة المسلمين إلا دولة لاتينية تحل محل البيزنطيين على البوسفور. وهذا الاعتقاد كان هو المبدأ الذي انبنت عليه الخلافات السياسية بين أوروبا الغربية والإمبراطورية البيزنطية، ونسجت عنه الحروب الكثيرة والمحاولات المتعددة للاستيلاء على أملاك الإمبراطورية البيزنطية. وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الحروب والمحاولات في الحديث عن الحرب الصليبية الأولى. وكان نتيجة لهذا الشعور فإن الحرب الصليبية الرابعة سيتحول اتجاهه لسبب غير منتظر إلى القسطنطينية، ويقع احتلالها من طرف الصليبيين، يعني الكفار مع بعض. كان الدافع لهذه الحرب الصليبية هو الدافع العام للحروب التي سبقتها، دافع استرجاع بيت المقدس من أيدي المسلمين. وقد أشارت هذه الحرب تحت إشراف البابا يونس ويونسان الثالث، وكان داعيتها فولكدونوبي. وسلب لدعوته كثير من الإقطاعيين والأشراف في فرنسا، منهم بوودين التاسع، وكان عزم الصليبيين أن يتجهوا إلى مصر باعتبارها صاحبة السيادة على بيت المقدس، واتفقوا على أن يكون الإبحار من البندقية يكترون سفنا تقلهم من هناك إلى مصر. ووصل الصليبيون إلى البندقية، ولكنهم عجزوا عن دفع معلوم إدارة السفن البالغ مقداره 85,000 مارك فضة. لما احتار الصليبيون في جمع المال، استغل دوق البندقية هذه الحيرة، فعرض عليهم التوجه إلى مدينة زارا بولاية كذا التابعة لمملكة المجر، ورغم احتجاج البابا على هذا الاتجاه المخالف للغرض الأصلي، فإن الصليبيين انقادوا إلى دوق البندقية واستولوا على مدينة زارا بقيادة الدوق ولفائدة البندقية طبعا. وبينما الصليبيون ودوق البندقية ناشاوا بهذا الانتصار، إذ أقبل عليهم إليكسيس الصغير ضد المتولي على عرش القسطنطينية إليكسيس الثالث، الذي عزل أباه واغتصب منه كرسي الإمبراطورية. وبلغ إليكسيس الصغير في تعهداته ودفع التعويضات للصليبيين ما تستطاع تحقيق رغبته في افتكاك منصب الإمبراطورية من غاصبه، وتحلب فم دوق البندقية لهذا الاستنجاد والتعهدات، فأعمل جهده لتوجه الصليبيين إلى القسطنطينية بعنوان إجابة إليكسيس المطالب بعرش القسطنطينية. وأفلح الدوق في مهمته، فأبحرت الحملة الصليبية واتجهت إلى عاصمة البيزنطيين في 11 يوليو شرعت في محاصرة القسطنطينية وانتهى الحصار بانتصار الصليبيين وإرجاع العرش إلى مستحقه، ولكن خلافا كبيرا نشب بين الصليبيين والبيزنطيين بسبب التعويضات والتعهدات المالية أدى إلى قيام الحرب وإعادة حصار القسطنطينية. وفي 12 إبريل استسلمت المدينة وسقطت في أيدي الصليبيين والبنادقة، فعاثوا في المدينة ونهبوا ذخائرها ونفائسها وأتوا على معالمها التاريخية وآثارها الفنية. يعني الكفار في بعض، السلطنة اللاتينية بالقسطنطينية. لما استولى الصليبيون على القسطنطينية انتخبوا بدوين التاسع إمبراطورا على القسطنطينية تحت اسم بدوين الأول، أما منافسه فقد تولى ملكية مقدونيا وشمال تسالية، وكان نصيب البنادقة من هذه الغنيمة كبيرا اشتمل على أهم الجزر بالبحر الأيوني وشبه جزيرة المورا وجزائر بحر الأرخبيل وغير ذلك، كما أصبح بطريقة القسطنطينية من البنادقة. وهكذا كانت نتيجة الحرب الصليبية الرابعة عندما تحول اتجاهها عن مقصدها الأصلي، مما يزيد تأكيدا على أن الروح الدينية لم تكن المسيطر الرئيسي على الصليبيين. واستمرت هذه الإمبراطورية اللاتينية الفرنسية مستولية على القسطنطينية إلى أن تمكن الإغريق من إرجاع عاصمتهم والتغلب على الصليبيين سنة 660 هجرية بقيادة ميخائيل إمبراطور ورنيقية. يعني الحرب الصليبية الرابعة ما لناش دعوة بها. الحرب الصليبية الخامسة، الدعوة للحرب الصليبية الاتجاه إلى الشام. في سنة 612 دعا البابا إلى حرب صليبية خامسة، فاستجاب لدعوته ملك المجر ودوق النمسا، وكان الغرض منها إنقاذ بيت المقدس واستخلاصها من أيدي المسلمين. وكان سلطان الدولة الأيوبية إذ ذاك هو الملك العادل أبو بكر بن أيوب، الذي ما إن سمع بنزول الصليبيين بعكا حتى سار من مصر إلى الشام لملاقاة الصليبيين، ونهب الصليبيون البلاد الشامية من بيسان إلى بنياس وكذلك صيدا والشقيف. وكان الملك العادل يتحاشى مجابهة الصليبيين وجها لوجه لقلة جيشه حين ذاك. ثم قصد الصليبيون قلعة الطور وحاصروها 17 يوما، ولكنها امتنعت عنهم فعادوا أدراجهم إلى عكا. وإذا لم تأتي الحرب في البلاد الشامية بفائدة تذكر، قرر ملك المجر الرجوع إلى بلاده. أما ملك بيت المقدس فقد قرر مع بقية الصليبيين التوجه إلى البلاد المصرية واحتلالها باعتبارها مستولية على بيت المقدس. وكانت خطة الصليبيين مبنية على مهاجمة مدينة دمياط الواقعة على الفرع الشرقي لدلتا النيل، على معنى أنهم يحتلونها ثم يسيرون فرع النيل إلى القاهرة. بدء حصار دمياط. في شهر صفر سنة 615 نزلت القوات الصليبية أمام دمياط وناصبوها الحصار، وكانت مدينة دمياط حصينة منيعة، ولهذا استمر حصارها مدة طويلة. وحدث أن مات الملك العادل أثناء الحصار، فدخل الاضطراب على الجيوش الإسلامية، واستغل الصليبيون هذه الفوضى وتقوت جهودهم في التضييق على دمياط والتغلب على تحصيناتها حتى استولوا عليها. واستجم الصليبيون مدة ثم قرروا متابعة زحفهم والتوجه إلى القاهرة. واستطاع الملك الكامل ابن الملك العادل أن يرجع الأمور إلى معتادها، واستقام له الأمر بمصر وأمسك بزمام السلطة، وبعث إلى إخوته أمراء الشام مستنجدا بهم ضد الصليبيين، واستعد لملاقاة الصليبيين في المكان الذي يسمى المنصورة، واقعة المنصورة. استعد الملك الكامل لملاقاة الصليبيين قرب المنصورة، وصمد لهم هناك، واستمر القتال محتدما بين الطرفين، وخشي الملك الكامل تفوق الصليبيين واحتلالهم القاهرة، فأجرى معهم مخابرات في الصلح، وعرض عليهم تسليم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية في مقابل تسليمهم دمياط والخروج من مصر، ولكن الصليبيين لم يرضوا بهذا، بل طلبوا زيادة على ذلك بتسليم حصن الكرك وثلاثمائة ألف دينار تعويضا عن تخريب بيت المقدس. وهكذا أضاع قادة الصليبيون فرصة لا تعوض، وأغراهم عنادهم بمهاجمة القاهرة. وصدف أن كان الوقت زمن فيضان النيل، فقطع المصريون الجسور واندفعت المياه في الأرض المنخفضة التي كان فيها الصليبيون، فغمرتهم المياه وحصرتهم من كل جانب، وأصبحوا في الماء والوحل. وانتصبت قوات إسلامية في المنفذ الوحيد الذي يمكن للصليبيين الخروج منه، فأسقط في أيديهم وركنوا إلى الاستسلام والخروج من مصر والانسحاب من دمياط بدون مقابل. رجب 618. جهلوا الصليبيين لطريق العزو. هكذا انتهت الحرب الصليبية الخامسة بمثل هذه الخيبة المرة، وقد ارتكب الصليبيون هفوتين كبيرتين كانت السبب في هذه الخيبة. واحد، تفويت الصليبيين فرصة المصالحة التي عرضها الملك الكامل حتى غدوا محل نوم وتعنيف بالرؤساء الممالك الأوروبية، خصوصا ملك فرنسا. سلوك الطريق الذي اتبعه الصليبيون لغزو مصر والقاهرة، وهو يعاكس الطريق الطبيعي للاستيلاء على البلاد المصرية، طريق الصحراء وشمالي سيناء، والطريق الذي كان يسلكه المهاجرون والفاتحون والتجار والحجاج والسائحون منذ أقدم العصور، هو طريق إبراهيم، سيدنا إبراهيم عندما سار إلى بلاد العرب بابنه إسماعيل، وطريق يوسف عندما سار من الشام زمن الفراعنة، وطريق قنبيز ملك فارس حين سار لغزو مصر، والإسكندر المقدوني الذي مد فتوحه إلى الهند، كما هو نفس الطريق الذي سلكه القائد عمرو بن العاص لفتح مصر، وسلكه أموري زمن النزاع على مصر بينه وبين نور الدين محمود، وأمكنه الوصول إلى القاهرة ومحاصرتها. وهكذا كان جهل الصليبيين بالطريق الطبيعي للاستيلاء على مصر من أهم الأسباب التي أدت إلى انهزامهم. من الغريب أيضا أن حربا صليبية أخرى ستتبع نفس طريق هذه الصليبية، وسيكون نصيبها الفشل كذلك. لما أحدق الخطر بالصليبيين في مصر واضطروا إلى المفاوضة في الانسحاب والجلاء عن مدينة دمياط، جاء قادة الصليبيين إلى الملك الكامل ليوقعوا على صلح الجلاء والانسحاب، واستقبلهم الملك الكامل في أبهة وعظمة، ويصف هذا المشهد ابن كثير بقوله: فجاء مقدموهم إليه، وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشرف، وكان قائمين بين يديه، وكان يوما مشهودا، فوقع الصلح على إرادة الكامل، بيض الله وجهه، وملوك الفرنج والعساكر كلها واقفة بين يديه، ومد سماطا عظيما، فاجتمع إليه المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقام راجح الحل فأنشد: هنيئا فإن السعد راح مخلدا، وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا، حبانا إليه الخلق فتحا بدا لنا، مبينا وإنعاما وعزا مؤيدا، تهلل وجه الدهر بعد خطوبه، وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا، ولما طال بحر الخضم بأهله الطغاة وأضحى بالمراكب مزبدا، أقام لهذا الدين من سل عزمه ثقيلا كما سلل الحسام مجردا، فلم ينجو إلا كل شلو مجدل ثوى منهم أو من تراه مقيدا. ونادى لسان الكون في الأرض رافعا عقيرته في الخافقين ومنشدا، أعباد عيسى إن عيسى وحزبه وموسى جميعا يخدمون محمدا صلى الله عليه وسلم. كان الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل سلطانا على الشام وبيت المقدس، ولما سمع بأن الصليبيين سيتجهون إلى بيت المقدس أمر بهدم سور القدس وتخريبه، وشرع في تخريبه في المحرم سنة 616. وقد استاء الناس من هذا العمل فخرجوا هائمين حيارى تاركين أموالهم وأهاليهم حتى مات خلق كثير من الجوع والعطش، ورهبت الأموال التي كانت لهم بالقدس وارتفع الثمن وغلت الأسعار، وذم الناس الملك المعظم على فعله هذا إذ كان داعيا إلى بعث الفزع والروع في القلوب، وكان عملا لا يتناسب مع جعل بيت المقدس وأهله تحت حمايته ورعايته. قد أتاهم الخوف من حيث يرجون السلام والأمن، وساء الخراب أحد الشعراء فأنشد قائلا: مررت على القدس الشريف مسلما على ما تبقى من ربوع كأنجمي، ففاضت دموع العين مني صبابة على ما مضى من عصرنا المتقدم، وقد رام علج أن يعفي رسومه، وشمر من كفى لئيم مذمم، فقلت له: شلت يمينك خلها لمعتبر أو سائل أو مسلم، فلو كان يفدى بالنفوس فديته بنفسي، وهذا الظن في كل مسلم. الصليبيتان السادسة والسابعة. الحرب الصليبية السادسة واستيلاء فردريك الثاني على بيت المقدس صلحا، ثم استردادها من طرف الملك الصالح أيوب. الحرب الصليبية السابعة استيلاء الصليبيين على دمياط، انهزام الصليبيين وأسر الملك لويس التاسع. كان الإمبراطور الألماني فردريك الثاني أعظم ملوك أوروبا إذاك، فقد كان تاجه يشمل ألمانيا وإيطاليا الشمالية والصقلية، وضم إليه أيضا تاج مملكة بيت المقدس لما تزوج بابنة جان دوبريان وارثة مملكة بيت المقدس. وقد سعى البابا في هذا الزواج حتى يستغل قوة فردريك الثاني للقيام بحرب صليبية جديدة وإنقاذ بيت المقدس، وقد حصل البابا على وعد منه بالقيام بهذه الصليبية، إذ لما ذهب ملك بيت المقدس إلى إيطاليا مستنجدا بالبابا بعد هزيمته في مصر، وقع الاتفاق مع فردريك الثاني حتى يقوم بحرب صليبية ويسترجع بيت المقدس. كان فردريك الثاني إمبراطورا على صقلية التي ما زالت عامرة بالمسلمين دلوقتي، خربت من زمان، وكان محبا للمسلمين والثقافة الإسلامية، متخذا كثيرا من العوائل الإسلامية، معتمدا على المسلمين في كثير من الأمور، وله اطلاع واسع على الثقافة الإسلامية شديد الإعجاب بها، وكانت سيرته هذه لا يرضى عنها المسيحيون على رسم البابا، فأشاع عنه أنه كفر واعتنق الديانة الإسلام، وكانت له صلة بملوك الإسلام خصوصا الملك الكامل سلطان مصر، وقد كانت المراسلات والوفود تتبادل بينه وبين فردريك الثاني. وزاد من غضب البابا والمسيحيين على فردريك الثاني أنه تواطأ في التوجه إلى المشرق واستخلاص بيت المقدس، حتى إذا تولى البابوية في الخورة التاسع لم يحتمل هذا التلاعب والتباطؤ من الإمبراطور الألماني، فأعلن حرمانه ولعنه، وحرم الذهاب معه إلى الأماكن المقدسة، مما جعل المسيحيين يحجمون عن مشاركته في حربه الصليبية، ولم يصاحبه إلا مئات قليلة من فرسان لما توجه إلى البلاد الشامية فيما بعد. كانت السلطنة العظمى التي شاهدها صلاح الدين الأيوبي مسرحا للخلافات والاضطرابات بعد موته، ولكن أخاه الملك العادل استطاع أن يتغلب على الموقف وأن يمسك بزمام السلطنة ويصبح سيدا قويا، إلا أنه لما مات الملك العادل مدة حصار دمياط عادت الخلافات بين أبنائه الثلاثة: الملك الكامل صاحب مصر، والملك المعظم صاحب دمشق وبيت المقدس، والملك الأشرف صاحب الجزيرة وخلاط. وساءت العلاقة بينهم خصوصا بين الملك الكامل والملك المعظم، وتحالف الملك المعظم ضد أخويه الكامل والأشرف مع جلال الدين ابن خوارزمشاه طريد جنكيز خان زعيم التتر. فقد تفاقم أمر التتر في هذا الوقت وأخذوا يزحفون على المشرق الإسلامي، فتغلبوا على الدولة الخوارزمية ووصلوا إلى شرقي العراق. وخاف الملك الكامل سلطان مصر من هذا التحالف الذي أمضاه أخوه المعظم مع جلال الدين ابن خوارزمشاه الذي لا تقل قساوة جيوشه ونهبهم وتخريباتهم عن أعمال التتر القاسية. ونتيجة لهذا الخوف من تحالف السلطان المعظم والخوارزميين بعث الملك الكامل الإمبراطور فردريك الثاني يستخدمه إلى عكا ليشغل أخاه المعظم عما هو فيه، ووعده بيت المقدس خيبة أوية. وكان رسوله الموفد لهذا الغرض فخر الدين ابن الشيخ. وحدث أن مات الملك المعظم قبل مجيء فردريك الثاني لأنه مات في ذي القعدة، فانتهى بذلك أكبر منافس للملك الكامل. ولكن رغم هذا فقد سارت الأمور إلى غايتها. استيلاء فردريك الثاني على بيت المقدس صلحا. نزل الإمبراطور فردريك الثاني بعكا، وكان الملك الكامل آنذاك للبلاد الشامية فقد توجه إليها من مصر ليستولي على مملكة أخيه المعظم التي أصبحت لابنه داود الملك الناصر ابن المعظم. ورغم قلة العدد الذي كان مع الإمبراطور فردريك فإن مخابرات في الصلح جرت بين الإمبراطور والملك الكامل انتهت إلى اتفاق بينهما على القواعد الآتية: تسليم بيت المقدس إلى الصليبيين على شرط أن يبقى سور بيت المقدس مخربا ولا يعاد تجديده وبناؤه، وأن يحتفظ المسلمون بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة، ويكون الحكم في الرساتيق إلى والي المسلمين، يكون على ملك الصليبيين القرى الممتدة على الطريق من بيت المقدس إلى مملكة عكا الصليبية. يتعهد فردريك الثاني بمساعدة الملك الكامل ضد خصومه سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو مسلمين، كما تعهد الإمبراطور بالحيلولة دون الإمدادات الصليبية إلى الأمراء الصليبيين بالشام مدة 10 سنوات ونصف. كان الاتفاق في ربيع سنة 626. كان الملك الكامل مدفوعا إلى هذه المصالحة نظرا إلى الخلاف الذي نشب في العائلة الأيوبية، ونظرا لما يعلمه في الإمبراطور فردريك من اللين وقلة التعصب وما له من تسامح وتفاهم. وهذا الصلح يجعل بيت المقدس مدينة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، احتفظ فيه كل منهم بأماكنه المقدسة. ولكن هذا الصلح لم يكن مرضيا عنه لا من المسلمين ولا من الصليبيين. وقد استغل أعداء الملك الكامل هذا الصلح للتشهير به، فعقدت المجالس العامة في دمشق وبكى الناس لهذا الحادث، واستغله أعداؤه ضده. أما الصليبيون فكان من أشد الأمور عليهم تعهد فردريك بمساعدة الملك الكامل ومنع الإمدادات الجديدة إلى الإمارات الصليبية. وبعد الصلح بقليل توجه فردريك الثاني إلى زيارة بيت المقدس، واقتبله فيها شمس الدين القاضي بنابلس نيابة عن الملك الكامل، ثم أقلع إلى أوروبا. أما الملك الكامل فإنه انصرف بعد ذلك إلى توحيد مملكته مملكة بني أيوب تحت رعايته، فتم له ذلك. ولكن ما إن مات حتى عاد البيت الأيوبي إلى الانقسام. استرداد الملك الصالح أيوب لبيت المقدس. تولى الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل سنة 37، وكان حسن التدبير، يعتبر آخر عظماء سلاطين بني أيوب. كانت له عداوة مع بقية أمراء بني أيوب، خصوصا عمه الملك الصالح إسماعيل الذي استولى على دمشق وتحالف مع الصليبيين وتنازل لهم عن بعض البقاع منها طبرية. وكانت قد نزلت قوات صليبية جديدة قادمة من فرنسا، من أشهر رجالها طيبو الرابع كونت شامبانيا وكونت بروتانيا. فلم يكن الملك الصالح أيوب إلا الاستعانة بالقبائل الخوارزمية، ودارت بينه وبين عمه الصالح إسماعيل والصليبيين معارك شديدة انتصر فيها الملك الصالح أيوب عليهم جميعا، واستردع بيت المقدس إلى حظيرة السيادة الإسلامية. فاستبشر المسلمون بهذا الانتصار، وفزعت أوروبا منه مما كان داعيا إلى إثارة حرب صليبية أخرى. والله والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمنا متقبلا. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.